إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين لنا عناد بني إسرائيل، ومما ينبغي أن لا ننسى ومما ينبغي أن يذكر ولا ينسى أن خطاب بني إسرائيل كان على مرحلتين، بل كأن الخطاب السابق كان تمهيدا للخطاب اللاحق الذي تغير واشتدت كما يقولون لهجته، وأصبح فيه تبكيت وتعنيف وملاحقة لهم على وجه عراهم وكشفهم وألزمهم بأنهم كاذبون. خطاب اللاحق كان خطابا لليهود الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولذا جاءت جملة من الآيات الاعتراضية التي لخصت لنا أحوال السابقين، ثم جاء الخطاب باللاحقين. كان لإيمان بني إسرائيل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أثر كبير فيما يظهر، لو أنهم آمنوا كان لهم أثر كبير. عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من علة، والأمر خطير. وتوالت الآيات لبيان أن العلة فيهم، أن العلة في بني إسرائيل. أول من بلغهم، أول قوم بلغهم دعوة الإسلام من أهل الكتاب بنو إسرائيل، فكان موقفهم شديدا، وكانوا قد امتازوا بعناد شديد، وكان المسلمون يطمعون أن يؤمنوا لهم، أن يستسلموا لهم ويتبعوا دينهم. فجاءت تعرية واضحة جدا لهم، وأن من فعل هذه الخصال لا يطمع بأن يستسلم وأن يؤمن. الآيات التي معنا فيها دعوة إلى الحق بقوة، وقد قامت عليه الأدلة، والأدلة التي قامت فيما قال ربنا جل في علاها هنا اجتمعت فيه قوتان: الميثاق، أخذ الميثاق، وقوة الدليل. تبين لنا مما سبق أنهم ملزمون بأن يكونوا كذبا، لا يمكن إلا أن يكونوا كذابين. وتبين لنا أن القوم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم دون سوى، فهم قوم ينظرون إلى أنفسهم، يضعون أنفسهم موضعا فوق الحق. هم ممن ينظرون إلى الناس نظر الدون، ومن كان هذا حاله لا يطمع بخير فيه. متى الإنسان أصبح يرى نفسه فوق الناس فهذا لا خير فيه، وهذا لا ينصاع للحق. الإنسان الصادق يتلمس الحق، يأخذه عمن هو دونه وعمن هو مثله، ومن باب أولى أن يأخذه عمن هو فوقه، كما قال الزهري: والشافعي رحمهم الله لا ينبل الرجل أي لا يصبح نبيلا حتى يأخذ الحق عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أول ما يخطر في البال لما تسمع الآيات تقول الآيات الأول تكررت، فما هو سر التكرار؟ هذا التكرار ما هي فائدته؟ لو تنظر في كتب المطولات كتب التفسير تجد أنهم يحومون حول معنى، يقولون التكرار للتأكيد، لكن لابد لهم فائدة زائدة غير التأكيد. والذي يلحظ أن الخطاب خطابين، الخطاب السابق لمن أدرك موسى والخطاب اللاحق من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم، تسهل عليه أشياء، تسهل عليه إشكالات في الآيات، إشكالات ينبغي أو إشكالات في الآية ينبغي أن ننتبه إليها. الذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن التكرار ليس للتكرار، ليس لإعادة فيها تكرار محض، وإنما ذكرت هذه لبيان شيء زائد، وهو أن طريقة بني إسرائيل مع محمد صلى الله عليه وسلم هي طريقة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. طريقة بني إسرائيل مع محمد صلى الله عليه وسلم هي عين الطريقة التي تعامل فيها بنو إسرائيل مع محمد صلى الله عليه وسلم. الخطاب وإن أخذنا ميثاقكم هذا لجميع الخلق، لأن الميثاق قد أخذ علينا ونحن في عالم الذر قبل أن نبرز للوجود، فهذا أمر عام. لكن قوله ورفعنا فوقكم الطور هذا في حق من؟ في حق الأسلاف، لما رفع الله عز وجل عليهم الطور وجعله فوق رؤوسهم كأنه ظلة، كأنه واقع بهم، فسجدوا وأظهروا الامتثال. وكما ذكر بعض السلف كانت عين في السماء وهم ساجدون، انظروا للسماء وهم ساجدون، القوم ليسوا بجد. هذا حصل مع قوم موسى. الله يقول سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقا، الميثاق أخذ عليه، أخذ عليهم مرة أخرى في إيمانهم بالتوراة، وأن الله عز وجل ذكر فيها محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد قصر المسلمون في ترجمة التوراة وتراجم المسلمين للتوراة قديما، ما احتفظ موجودة مخطوطاتها لكن ما نشروها. العناية بالتراث بغير اللغة العربية، عدم تعلم العبرية أو تعلم اللغات السامية بشكل عام، هذا ما ضيعه المسلمون. والأصل في المسلمون أن يبقوا أقوياء وأن يظهروا الحجج لغيرهم من كتبهم أن نبينا حق وأن ديننا حق. هذا واجب كفائي على هذه الأمة أن تبقى تنادي به، ولا يجوز لهم أن يهملوا ذلك، أن نبرز ما هو موجود بغير العربية لهم. أسلم جمع من الأحبار على مر التاريخ وكان من كان بعضهم اسمه يحيى بن السموأل، وألف كتابا مطبوعا قديما، ونقل فيه من كتبهم ما يثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم عندهم، وهذا من المئة الخامسة أو السادسة الهجرية. حفظ هذا النوع من التراث أمر مهم جدا، ضيعنا خيرا كثيرا وقصورنا شديد، نسأل الله الرحمة. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، ورفعنا فوقكم الطور، رفع الطور لم يكن في حق من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، وإنما رفع الطور كان في من أدرك موسى عليه السلام. سنة الأخلاف مع الأسلاف هي نعم، لكن هنا المراد أن هؤلاء امتداد حقيقي لسابقين، وأن طريقتهم معك يا محمد هي طريقتهم مع موسى، وأنهم قوم لجاج وعناد لا تطمع فيهم. وفي هذا وهذا يتضمن هذا التسلية له صلى الله عليه وسلم، وأن دينه حق، وأن عدم إيمان اليهود به صلى الله عليه وسلم إنما هو من علة فيهم لا من نقص في دعوة الإسلام أو فيما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. اجتمع على اليهود، اجتمع عليهم داخل الميثاق، اجتمع عليهم قوة الحق، الحجج السابقة دمغتهم، بينت كذبهم، ولما يجتمع قوة الميثاق مع قوة الحق الواجب الانصياح، والواجب عليهم أن انصاعوا، خذوا ما أتيناكم. الدين يحتاج إلى صدق في التعامل مع الله عز وجل. وذكرت لكم أن الله اختار العرب، وسر اختياره للعرب فيما يظهر الصدق الذي كان يجري على ألسنتهم، والكرم الذي كان بينهم، والدين عبادات ومعاملات، وعمود المعاملات الكرم، وعمود العبادات صدق. الدين يحتاج إلى صدق باطن، طهارة طوية. الدين يحتاج إلى همة، إلى نهمة، إلى عزم، إلى قوة. خذوا ما أتيناكم بقوة. ما أتيناكم كل ما أنزلناه، خذوا الذي أتيناكم، ما قال أنزلنا، خذوا ما أنزلنا بقوة، في إشارة للامتنان، وأنه الله جل في علا امتن عليكم بأنه أعطاكم خصكم. وبلا شك أن أعظم نعمة لله عز وجل على الخلق أنه هو الذي شرع، وهو الذي أنزل، وهو الذي سبحانه وتعالى نظم علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالكون، علاقة الإنسان بالرب عز وجل. هذا أمر الله الذي تولى. خذوا ما أتيناكم، خذوا الذي أتيناكم، خذوه جميعا ما للعموم، خذوا ما أتيناكم. هذه صفة الأخذ ينبغي أن تكون بقوة، بهمة، بنهمة. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، القول ثقيل، قول يحتاج لصدق، يحتاج إلى تحفيز قوى النفس لحمل هذا الدين، ولا سيما في وقت الغربة. كلما اشتدت الغربة اشتد الإنسان، احتاج لأن يقوي نهمته، يجمع نفسه في حمله لدين الله عز وجل. ما ينبغي أن يكون الإنسان يسير كما تسير قطعان من البشر، في وقت الغفلة وفي وقت البعد عن الالتزام بالشرع، خذوا ما أتيناكم بقوة. الميثاق الذي أخذ عليهم، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. الأخذ ما أتيناكم بقوة يتضمن السماع الحسي. الإنسان يقول لغيره، والد يقول لولده، قل أنا أمرك يا ابني وأنت لا تسمع. إيش مراده لما يقول أنت لا تسمع؟ ولا يسمع الكلام، ولا يمتثل الأمر،
لا يمتثل الأمر،
ولا لا يمتثل. خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، امتثلوا، امتثلوا. لا يعنيهم الأمر. قوم أصحاب مصالح وأعراض وأغراض دنيوية، قلوبهم مغلقة في بالنسبة لليوم الآخر والغيب والاحتساب والخوف من الله، القلوب مغلقة تماما. ومتى كان هكذا القلب؟ لا ينتفع، لا ينتفع. فالأمر يحتاج إلى صدق طوية، طهار طوية، صدق نية مع الله عز وجل. خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، امتثلوا. شوف النفس إذا واجهت أمرا، إذا ما حفزت وحفزت القوة في النفس، ما أسهل أن تنحرف ولا تشعر. لذا قال الله: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. انحراف النفس البشرية في وقت الخير ولا في وقت الشر أشد؟
وقت الخير.
في وقت الخير. إذا بعض الصحابة كان يقول: ابتلينا بالسراء، ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. في وقت الشدة القلب يفزع إلى الله ويتجه إلى الله، ويكثر الابتهال والسؤال وطلب رفع الضر والشر والمرض. في وقت النعمة يغفل الإنسان. إذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في وقت النعمة، وقت الراحة، وقت الرفاهية، وقت الصحة، وقت الشباب، هذا مدعاة للغفلة. لكن وقت الهرم، متى كبر الإنسان جاء إلى الله. لكن من جاء بعد أن تركته الدنيا وراء ظهرها، بخلاف من جاء وقد ترك هو الدنيا وراء ظهره. فرق بين من جاء وترك الدنيا وراء ظهره، وبين من جاء والدنيا تركته وراء ظهره. فرق كبير تلمسه. أصحاب البصيرة يلمسون من تدين على كبر ومن تدين على صغر، تجد فروقا واضح. شاهد أن الله عز وجل يقول لبني إسرائيل: خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، امتثلوا. الدين يحتاج إلى قلوب تعي وعزائم تتحفز وجوارح تمتثل. قالوا: سمعنا وعصينا. هنا أيضا إشكال في الآية. قلنا الإشكال الأول كان في الآية في التكرار، لماذا كررت؟ تبين لنا لماذا كررت. الخطاب تغير أصحابه، بل ما سبق عبارة عن ممهدات للوصول إلى ما لحق. الآن قالوا: سمعنا وعصينا. سمعنا، قالوا سمعنا وعصينا. استشكل أهل العلم، أخذ عليهم الميثاق والجبل فوق رؤوسهم، وقالوا سمعنا وعصينا. السياق لا يساعد على أن يقولوا سمعنا وعصينا. ولا يمكن أن تتصور أن بني إسرائيل لما رفع عنهم هذا البلاء أن يقولوا سمعنا وعصينا. قلوبهم امتثلت في تلك اللحظات ورقت وخضعت نفوسهم. لكن إذا تذكرت أن هذا الخطاب كان بعد ذلك الرفع، وكان لأقوام آخرين، وأن حالهم حال من قالوا بالرفع، استقيموا معك أن يقولوا سمعنا وعصينا. فكان قولهم عصينا بعد مدد طويلة من قولهم سمعنا، فلا تعارض. قالوا سمعنا في وقت إيش؟ ارتفاع الجبل على رؤوسهم كأنه ظلة، وقولهم عصينا بعد ذلك بمدد كثيرة، لا يمكن أن نجتمع سمعنا وعصينا ووقت ارتفاع الجبل على رؤوسهم وأن لا يقع منهم صدق حتى يرفع عنهم ذلك البلاء. فإذا رأينا الخطاب لمن وجه ما استشكلنا. فلذا بعضهم حل الإشكال بقوله سمعنا، هذا قولهم بلسانهم، وعصينا ليس هو قول اللسان وإنما هو لسان الحال وذاك لسان القال. قولهم عصينا هذا لسانهم في أفعالهم، فجمعوا بين أمرين. منهم من قال سمعنا وعصينا المعصية كانت معصية قلوبهم، القلوب منكرة، القلوب الأجسام استجابت فسجدت، وقالوا سمعنا، أخذ عليهم الميثاق بأن يتبعوا موسى عليه السلام، لكن قلوبهم ليست كذلك. والصواب الله تعالى أعلم أنهم عصوا بعد ذلك أشياء كثيرة. أخبرنا ربنا قال ادخلوا الأرض المقدسة، قال لن ندخلها، عصوا في أشياء كثيرة بعد ذاك الميثاق. فإذا رأينا إلى أن الخطاب، فإذا تذكرنا أن الخطاب إنما وجه لمن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من بقايا بني إسرائيل، ظهر لنا بجلاء أن الجمع بين قولهم سمعنا وعصينا جمع على الظاهر، ما يحتاج إلى أن نتكلف فنقول هو أمر بينهما تعارض. ما هو سر هذا العناد؟ هذا ما ابتدت به الآية عما سبقها، الآية السابقة التي فيها الأخذ الميثاق ورفع الطور. قال الله عز وجل مبينا السبب، قال وأشربوا في قلوبهم العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل، وأشربوا في قلوبهم، الشرب يكون من الفم، وأشربوا فعل مبني المجهول. من الذي أشرب قلوبهم؟ غير معلوم. فكأن جهة ما صبت في قلوبهم حب العجل صبا، وأصبحت قلوب هؤلاء القوم قد أشربت بحب العجل. هذا يرفع، هذا يوضح حقيقة الحال أحال بني إسرائيل. اعلموا بارك الله فيكم أن من لم يعظم الله عظم غيره، وأن من لم يشرب قلبه حب الله واتباع دينه لا بد أن يبحث له عن شيء آخر يشربه ويعظمه. كل من لم يعظم أمر الله عظم غيره. أي إنسان رأيته غير ممتثل لأمر الله هو يمتثل لأمر غير الله عز وجل. لذا الله عز وجل لما قال وأشربوا في قلوبهم العجل، هذا هو آفة الآفات، علة العلل عند القوم أن قلوبهم مشربة بأمر لا يأذن لهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بأن يمتثلوا لأمر الله عز وجل، بأن يأخذوا الكتاب بقوة وأن يسمعوا. هناك في علة، العلة وأشرب. السر فيما يبدو والله أعلم، سر ذكر اشربوا بفعل مبني للمجهول؟ أن الأسباب كثيرة. ما صدق الله ومن لم يصدق الله لابد أن يفضح. الإنسان مهما بدأ على ظاهره الخير إن لم يكن مخلصا لابد أن يقطع به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مرعب مخيف، والحديث كلنا يحفظه، لكن فيه زيادة في صحيح مسلم تحتاج منا إلى وقفة، إلى مراجعة، وإلى عرض نوايانا وقلوبنا، أعمال قلوبنا، إلى عرضها على الميزان الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما هو السر في زيادة في صحيح مسلم؟ يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس تعمل بعمل أهل الجنة، لكن العلة أين؟ القلب. القلب ليس متجه لتعظيم الله. أشرب القلب داء، الداء الذي يشربه القلب لابد أن تظهر له ثمار وأثر، ولو الإنسان على فراش الموت لابد أن تظهر له أثر. إذا الإنسان عند الله بقلبه، بنيته، بهمته، فهؤلاء القوم أشربوا في قلوبهم العجل. انظر، قلب صغير يشرب عجل كبير، هل يمكن لهذا القلب أن يشرب العجل الكبير؟ لما نظرنا فوجدنا أن القلب لا يشرب الشرب المادي، قال العلماء: قلنا لابد من أن يكون السياق أو النظم، لابد أن يكون فيه إما مجاز وإما استعارة، وإما استعارة. قالوا نظن إما أنه على المجاز ليس الحقيقة، وإما أنه على الاستعارة، والاستعارة أقوى من المجاز، لأن المجاز على من قال به في هذه السورة قال أن المعنى لا يستقيم إلا بتقدير محذوف، والمحذوف: وأشربوا في قلوبهم حب العجل. هذا المحذوف، وحينئذ قالوا في الآية فيها مجاز. منهم من قال: لا، لما رأينا أن القلب لا يشرب الشرب المادي فلا بد أن يكون في قلوبهم فيه إيش؟ فيه استعارة. إيش الاستعارة؟ قال: لا بد أن نلقي الضوء على شرب. ما هو الشرب؟ فالإشراب وجعل الشيء شاربا استعير، فقالوا بأن المراد بجعل الشيء متصلا وداخلا فيه، هذا هو الإشراب. قالوا: وجه الشبه هو شدة الاتصال والجريان، فاستعاروا الإشراب، كلمة الإشراب، لشدة التداخل والسريان الذي في القلب، وهذا أمر معروف عند العرب. قال المراد: أشربوا في قلوبهم العجل، أن حب العجل تجاوز قلوبهم إلى كونه عبادة، فاستعير حب العجل من الشرب فأصبح متغلغلا في قلوبهم، فأصبح يثري في داخلها وأصبحت له آثار في خارجها، مثل ما تقول أشرب الثوب لون الصبغ، فصار الثوب مصبوغ بإيش؟ بلون آخر، فسرى كل هذا الصبغ فظهرت له آثار على الثوب كله. المراد أنهم ما أحبوا العجل، هذا أقوى من المجاز، وإنما تجاوز الحب إلى السريان والتغلغل في داخل قلوبهم، فأخذ قلوبهم منهم وأصبحت هذه القلوب يثري فيها حب العجل، ولا يحتمل هذا القلب لأن يحب غيره. فالقلب إذا سرى فيه الشرك وسرى فيه عدم تعظيم الله جل في علاه لا يمتثل أمر الله، لا يمتثل أمر الله عز وجل. قلب الموحد قلب خاص، قلب الموحد قلب يضع الأشياء في مكانها، الشهوة في مكانها، ما يأخذ القلب، ما تأخذ القلب شهوة النساء، شهوة السلطان، شهوة المال، كل شيء في مكانه، لا له حده، لا يتجاوز حده. قلب المؤمن متغلغل فيه حب الله، وحب الله يضبط حب النساء، ما من شخص لا يحب النساء ويحب الأموال، لكن قلب المؤمن معمور بالإيمان فيضبط الحب له ضوابط، فلا يمكن أن يطغى حب الزوجة، حب الولد، حب المال، لا يمكن أن يطغى على حب الله عز وجل، فهو ضبط حب الله سبحانه وتعالى. فمتى أشرب القلب حبا غير حب الله تثقل عليه الأوامر وتسهل عليه النواهي. هل في شبه بين المسلمين اليوم وبين بني إسرائيل؟ فيه، لكن يشربوا في قلوبهم إيش؟ غير العجل، العجل مثل، فقد يشرب القلب حبا غير حب العجل. فمتى طغى هذا الإشراب في القلب وسرى فيه وتغلغل فيه، حينئذ يصبح يتعامل مع الدين بتحايل ولف ودوران، لا يمتثل أمر الله عز وجل، يجعل الأمر يدور معه وهو لا يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى. الأسباب التي جعلتهم جعلت قلوبهم يشربون العجل كثيرة، تعظيمهم للقدماء المصريين ممن عاشوا بينهم فكانوا يعبدون العجل، والنظر إليهم بنظر فيه إجلال وإعظام كحال المسلمين مع الكفار اليوم، هذه آفة عظيمة، ألا تحسن توزيد الخلق وأن تنسى قول الله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قال خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر البرية، معاذ الله أن نكون من شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذه موازين، ميزان في كتاب ربنا جل في علاه، ما ينبغي أن تنسى، إذا نسيته مصيبة. إذا كثير من المسلمين ينظرون للحضارة الغربية المادية البحتة كما نظر بنو إسرائيل إلى أهل المصريين، أصابتهم عدواهم، شرور النفس وسيئات العمل ووساوس إبليس، كلها أسباب جعلت حب العجل مصبوبا في قلوبهم صبا. فلما صب حب العجل في قلوبهم ثقل عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. القول ثقيل، تجد بعض الناس ممن هم مسلمون يعثر عليه أن يبدي لك استجابة باللسان بالابتهال، يعني يبتهل باللسان تتذكر. قالوا سمعنا وعصينا، قالوا مسلمون ولكننا نمتثل أمر الله. هذه صورة متكررة. الإنسان هو هو، الإنسان هو هو، لكن الوسائل تختلف. ولذا قالوا، قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجلة. ما هو سر قولهم هذا؟ أو ما هو سر دائهم هذا؟ قال: بكفرهم. وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. هؤلاء ليسوا أتباع موسى عليه السلام، هؤلاء كفروا. هؤلاء ليس لهم، ليس لله عز وجل نصيب من تعظيم في قلوبهم. وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. هذا هو السر. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. الإيمان عرض لا ينطق وليس بجوهر كما يقول علماء الكلام. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، هذا تهكم عليهم واستخفاف بهم، تهكم من حالهم. هذا هو إيمانكم؟ هل يأذن لكم إيمانكم أن تشرب قلوبكم العجل فتكفر؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. قل بئس، قلنا بئس فعل ذم، والماء بالتمييز، وقلنا فعل الذم يحتاج إلى تمييز وإلى مخصوص بالذم. ما هو المخصوص بالذم في الآية؟ قلنا فعل المدح، فعل الذم لا بد له من تمييز. ذكرنا هذا في درس أمس لعلنا أو أول أمس، قلنا يحتاج إلى تمييز ويحتاج إلى مخصوص بالمدح أو مخصوص بالذم. ما هو المخصوص بالذم ها هنا؟
إيمانكم،
عبادة العجل. مخصوص بالذم عبادة العجل أغنى السياق عن ذكرها، أغنى السياق عن ذكرها. الذكر واضح، بئس ما يأمركم به إيمان، جعل الإيمان آمرا. هذا فيه تهكم من حاله. وأن الإيمان الذي تزعموه أمرهم عجيب، يتشدقون أنهم يتبعون موسى حذو القدة بالقدة، وأنهم على أتباع موسى، وأنهم لا يحيدوا عنه، وأنهم لا يردون محمدا، ولا يردون دين محمد، ولا الإيمان بالجاء بما جاء محمد، لأنهم إن فعلوا خرجوا عن موسى عليه السلام. هم متمسكون بدعوة موسى، هكذا يزعمون، يزعمون أنهم يتبعون دعوة موسى حذو القدة بالقدة، ولشدة تمسكهم بدعوة موسى لا يريدون أن يستجيبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا مفاد كلامهم، هذا مفاد حالهم. هذا إيمانكم؟ بئس ما، بئس هذا الإيمان، مع أنكم اعترفتم أنكم كنتم تستفتحون، مع أنكم كذابون، وقامت الأدلة على كذبكم، أخذ عليكم الحق بالدليل، الأدلة سابقت وظهرت، وأخذ عليكم الحق بالميثاق، جاء هنا الميثاق والدليل، ومع هذا سر إعراضكم أن قلوبكم ليس فيها ما يأذن بأن تستجيبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما، قل يا محمد، قل لهم بئس ما يأمركم به إيمانكم، جعل الإيمان ناطق. هذا الإيمان الذي تؤمنون به، بئس ما يأمركم به إيمانكم، إيمانكم الذي تقولون فيه فيما مضى من قريب: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. هذا الإيمان الذي جعلكم تتشدقون فتقولون نؤمن بما أنزل علينا فحسب، بئس هذا الإيمان. أنتم كفرتم بالذي أنزل عليكم والذي أنزل من ورائكم. بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين هذه التشكيك، وهذا تعليق بمحال أن الإيمان ما دخل في الله. والتعليق بمحال كثير في الأحاديث في القرآن والأحاديث. مثل إيش تعليق المحال في القرآن؟
قل لو كان للرحمن
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد، هذا تعليق بمحال.
قل لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم.
الله ليس له ولد، ومع هذا إن كان لله ولد فأنا أول المستجيبين لله. يا الله انظر للنبي صلى الله عليه وسلم واستجابته، وانظر إلى انظر إلى كيف علق المحال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف علق المحال ببني إسرائيل، صورتان نقيضتان تماما متناقضتان. النبي يقول قل إن كان لله ولد، الله يقول الله عز وجل يقول مخبرا عن محمد صلى الله عليه وسلم إن كان لله ولد فأنا أول عبد. هنا بئس ما يأمركم به، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الإيمان محال في حقكم، إيمان بالغيب مع أن القلب قد تغلغل فيه حب العجل، حب أنتم الذي اتخذتموه بأيديكم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. كنتم مؤمنين في ماضيكم، وإن كنتم مؤمنين في حاضركم. كنتم مؤمنين في حال اتخاذ العجل ورفع الجبل ورفع الطور فوقكم، أو في حال من أدرك محمدا منكم وصنيعه وموقفه منه صلى الله عليه وسلم موقف من أدرك موسى فكان هذا الحال. الحال هو لما وفقنا ربنا لأن نفهم الفاصل بين الآيات في أخبار بني إسرائيل، وأننا قلنا أن الفاصل الذي قد جاء فيما بعد إنما هو المعني به من تبع من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم، نستطيع أن نفهم الآيات على ظاهرها وأن نرفع كثيرا من الإشكالات التي استشكلها كثير من المفسرين. أحيانا يعني لما ما تفهم السياق والسباق تقع في إشكالات، إذا فهمت السياق والسياق ووضعته في مكانه أحسنت أن تضع الأشياء في أماكنها. إذا إشكالية التكرار ما في تكرار، وإنما فيه إيضاح أن الموقف السابق واللاحق واحد. وأشد ما يؤخذ على بني إسرائيل أخذ الميثاق لما رفع عليهم الطور، فهذا الذي هو أبرز مظهر مظاهر العناد الذي كان في من أدرك موسى هو كان في حق من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يبدو لنا سر التكرار، فليس التكرار للتأكيد وإنما التكرار للتنويع، كان لقوم وأصبح لقوم آخر. وهذا هو سر الجمع بين قولهم سمعنا وعصينا. ما قالوا سمعنا وعصينا في زمن رفع الجبل، وإنما في وقت قالوا عصينا في وقت لاحق من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم. هم قالوا سمعنا، هؤلاء قالوا عصينا، ليس اللسان الحال أو لسان قال، إنما هو على ظاهر الحال ظاهر النص. والله تعالى نسمع تفسير الآيات.
قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى يعدد سبحانه وتعالى أخطاءهم ومخالفاتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور فوقهم أي عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه، ولهذا قالوا سمعنا وعصينا. وقد تقدم تفسير ذلك وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال عبد الرزاق عن قتادة قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم، وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس كما روى أحمد بسنده إلى أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم.
طبعا هذا الحديث لم يثبت، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هذا الحديث فيه ضعف، بل هو ضعيف.
وقوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه من تقديم الدهر وحديثه،
من قديم الدهر
أي بئس ما تعتمدونه من قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفاتكم الأنبياء، ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث للناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقض المواثيق والكفر بالله وعبادة العجل؟
على أي الخطاب سيبقى موجها له حتى انتقل إلى ذكر آيات السحر التي فيها ذكر سليمان وتأتي من قريب. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم.